السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الربانية في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب هدي سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن اليوم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر الوافر لعظيم نعمته علينا أن ساق إلينا فضلا ونعمة منه، عالما ربانيا، عالما يزداد الإيمان في قلوبنا برؤيته، ويزداد الوعي في عقولنا حين نستمع إلى علمه وإلى فقهه. لا شك أن هذا العالم الذي نراه على شاشة التلفاز في قنوات عديدة، وهو يفتي فهو العلامة الفقيه، وأيضا هو الأستاذ المربي فهو رئيس جامعة إسلامية قبل ذلك، وهو الذي يحمل هموم الدعوة ويعلمنا كيف يمكن أن ننتقل من العمل الفردي إلى الجماعي، ومن العمل الفردي إلى روح الفريق. فهو الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة. إنه حبيبنا، أستاذنا وحبيبي وأستاذي وإمامنا العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح. مرحبا أستاذنا.
حياك الله أخي الحبيب.
نحبك ومصر تحبك وكلنا في شوق إليك.
ما أحببتم إلا من أحبكم.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الحمد لله.
وجزاك الله خيرا على أنك يعني جبرت خاطري وجئت إلى هذا اللقاء رغم الشواغل العديدة والأعباء والالتزامات التي في حوزة حضرتك.
كرمك الله دكتور محمد.
أستاذنا الكريم، دائما ونحن نجلس بين يدي عالمنا وأستاذنا يفتح لنا باب الأمل، يربطنا بالله عز وجل. إنما هو لقاء خاص في الإيمان، وهذه الأمة أمة الإيمان، أمة الإسلام، هذه الأمة التي لها خصوصية عند الله عز وجل. كيف يرى أستاذنا العلامة خصوصية هذه الأمة عند بارئها وربها الله سبحانه وتعالى؟
كرمك الله،
بارك الله.
أولا أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأحييك أخي الحبيب والأستاذ اللبيب والعالم الرباني الفاضل أخي الكريم الدكتور محمد داود، أحييك وأحيي إخوتي في هذه القناة المباركة، وأحيي شعب مصر الذي أكن له في قلبي قدرا كبيرا من الحب والإخلاص. أحييكم جميعا بلا استثناء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
ما سألتني عنه أخي الحبيب أمر عظيم، لا بد لنا من أن نقتطف من بعض خصائص هذه الأمة بعض القطاف.
نعم.
على اعتبار أنه باب هائل كبير. أول شيء قد خص الله به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه اصطفى لها خير خلقه
الله
وأكرم رسله.
نعم.
وإمام الأنبياء، ليجعل من اصطفائه وصناعته على عينه واصطفائه من بين بني البشر وكونه أما الأنبياء ثم ثم سرى إلى الله ليلة الإسراء ليكون كليم الله وليقترب منه فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم خاطب ربه ثم عاد إلينا. هذه أول خاصية من خصائص هذه الأمة. خاصية ثانية،
نعم،
أن الله جلت قدرته يوم أن أقام هذا الدين كان قد أقامه في وقت شهدت البشرية أسوأ حالاتها،
نعم،
وأشد عصورها ظلما وفتكا وجهلا وتسلطا. من يقرأ تاريخ العالم في أوائل ومنتصف القرن السابع الميلادي،
نعم،
عند كل الدارسين من مسلمين وغير مسلمين، يعلم أن الكل قد أجمع أن تلك الفترة كانت فترة قد عم فيها الطغيان وتسلط فيها الإنسان على الإنسان. حتى هنا في مصر،
نعم،
كان الرومان قد جاءوا ليحتلوا هذا البلد الطيب،
نعم،
وكانوا يحاولون أن يحولوهم من مذهب إلى مذهب في ديانة واحدة، والمصريون ثابتون لم يتزعزعوا،
نعم،
ولكن يوم أن جاء الإسلام فرأوا فيه فطرة الله،
نعم،
ووجدوا فيه العدل والخير، وهذا سنتعرض له، دخلوا،
نعم،
في دين الله أفواجا. المهم أنه في هذه المرحلة المظلمة الحالكة انبعث هذا النور لتولد البشرية من جديد،
الله،
وليوجد الإنسان السوي،
نعم،
والذين لا يعلمون عليهم أن يتعلموا،
نعم،
لأن كل خير صدر إنما بدأ ابتداء ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حتى لا أطيل عليك، وهي أوامر كثيرة،
نعم،
أن هذه الأمة ما أخرجها أحد من البشر،
نعم،
ولكن الذي أخرجها هو الله.
الله،
قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت،
نعم،
لأن الذي أخرجها هو الله عز وجل. إذن الله صاغها،
نعم،
الله صنعها، الله كونها، وكان في مكوناتها الأولى هذه الصفوة الطاهرة، الأئمة الأعلام والسادة العظام، سادتنا،
نعم،
وأحبابنا وتاج رؤوسنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الخاصية الثالثة،
نعم،
أن هذه الأمة لم يستحفظها الله منهجها،
نعم،
ولكن الله تولى حفظه، استحفظ الذين كانوا قبلنا فغيروا وبدلوا،
نعم،
ولا زال التغيير إلى اليوم قائمة، وهم يعلمون ذلك،
نعم.
من أراد أن يتحقق من كلامي فليذهب إلى أقسام اللاهوت في الجامعات التي تحترم نفسها، وليسألهم عن طبعة كانت قد تمت قبل سنين وطبعة،
نعم،
تمت بعد،
نعم،
سنوات إلى آخره. أما نحن فإن الله عز وجل هو الذي تولى حفظ هذا المنهج في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر إذا ذكر فالمراد به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حاول أحد أن يغير حرفا أو حتى ما نسميها بالحركة،
نعم،
في القرآن الكريم لا يرد عليه العلماء،
نعم،
وإنما يرد عليه أطفال المسلمين،
نعم،
وبالملايين عربهم وعجمهم يقولون: كذبت، ما قال الله هكذا، قال كذا وكذا،
نعم.
هذه إذن أمة منهجها محفوظ،
نعم.
من خصائصها أن الله وعدها ووعده الحق، لأنها هي التي صاغها،
نعم.
فقال على لسان رسول الله: حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ومن خصائصها أنها بدأت تبنى بشكل هادئ قوي، صنع الله فيه قواعدها العظمى شيئا فشيئا. 13 عاما والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يبني هذه الأصول،
نعم،
أصول هذا الدين،
نعم،
بناها الله عز وجل،
نعم.
ثم هاجروا إلى،
نعم،
المدينة، ثم بعد الهجرة في،
نعم،
معركة صلح الحديبية،
نعم،
كان عددهم حوالي 2000،
نعم،
بعدين ارتقوا في الفتح إلى 10,000، ثم ارتقوا ليكون عددهم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الصحابة 135,000 بعد موت عليه الصلاة والسلام بربع قرن، كانت 3/4 الأرض القديمة قبل استراليا وأمريكا أن تكتشف كلها يطبق عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الكريم، أمة بهذه المزايا بهذه السمات الربانية صاغها الله عز وجل، أكرمها بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، جعلها الله منقذة للبشرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإسلام الأمة، أمة الإسلام أمة منقذة. لكن على قدر حجمك، على قدر ما يوجه إليك من نقد، وعلى قدر ما توجه إليك من سهام، وعلى قدر ما يقف في طريقك الحاقدون والحاسدون إلى آخر ذلك، هذه الأمة مؤيدة من ربها بنصرة في مواجهة الباطل على مر التاريخ؟ تفضل أستاذنا.
أستاذنا الحبيب،
تفضل.
لو أن أمة من الأمم وجه إليها من السهام والغدر والخيانة والتآمر المكشوف وغير المكشوف، لو أن أمة من الأمم أصيبت أو توجه من التوجهات أو فكر من الأفكار وجه إليها ما وجه إلى هذه الأمة لكانت قد انتهت من زمان. ولكن يرى الإنسان عجبا في هذه الأمة. دعني قبل أن أتحدث في هذا الباب أنتقل أنا وأنت مباشرة إلى روسيا. ذلك البلد الذي فعل أو حاول أن يفعل في المسلمين فعلا لا يكاد يتصوره عقل، جرب فيهم أولا القتل، فكان في الكيلوكوزات المزارع الجماعية في عهد ستالين ولينين عندهم شيء يسمونه المراقب الديني، هذا موجود عندهم في كتبهم ولا يستطيعون إنكاره. المراقب الديني في يده مسدس أو بندقية، مهمته أنك إذا رأيت أحدا في المزرعة يتمتم بشيء لا تفهمه فهو يصلي، يعني معناته أن عنده دين، اقتله لأن الدين في عيون الشعوب. هذه صورة. الصورة الثانية أنهم شتتوا المسلمين، فكانوا يأخذوا شعبا بأكمله كشعب القرم، كشعب الشيشان، كشعب الأنقوش، ثم يفتتونه على مستوى روسيا كلها. سلطوا عليهم من الشبهات والشهوات ما تزلزل له بعض أبناء جلدتنا في عالمنا العربي، وأصبحنا نرى شيوعيين عرب. أليس كذلك؟
بلى.
وفعلوا من الشبهات والشهوات الشيء الذي يزلزل العقول والقلوب، ما كادت الشيوعية أن تنقشع إلا وهم يخرجون ليقول للدنيا لا إله إلا الله، نحن هنا مسلمون، لا يمكن أن تغيرنا هذه العاصير العابرة. كانوا يحفرون تحت الأرض خنادق ليتعلموا فيها، أو يصعدوا إلى قمم الجبال. وقد رأينا ذلك بأعيننا عندما زرتهم أنا ووفد من الأزهر. كنا في الأزهر، لا زالوا حفظهم الله يذكرون هذا، كان على رأسهم من مصر هنا أسأل الله أن يرحمه سيد سعود، ومعه كوكبة من العلماء من الأزهر الشريف، وأنا وزميلي من جامعة الإمام، وذهبنا لزيارتهم قرية قرية ومكانا مكانا، ورأينا ذلك العجب، أمة لا يستطيع أحد أن يزعزعها، لأن الله عز وجل قد جعل من عجائب هذه الأمة إعجاز نعده نحن في أبواب الإعجاز، نسميه إعجاز الهداية. عفوا سيدي، ما هو إعجاز الهداية؟ إعجاز الهداية أن هذا الدين سرى في الأرض، ليس سريان الغاصب ولا المعتدي ولا المتسلط، ولكنه جاء إلى الأرض يمدها بنور هذا الدين الذي تجاوبت معه فطرة الله فيهم.
تبارك الله.
فتلاقت الفطرة في كل إنسان، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أم صغيرا، مع هدي الله، فاستوطن هذا الدين العقول والقلوب وبقي فيها، في لم يدخل الإسلام أرضا ثم يخرج منها. نحن نرى إلى الغزاة إذا دخلوا أرضا فإنهم يشكلون جملة اعتراضية لا مكان لها من الإعراب، وعندما يأتي الوقت المناسب يلحقهم الناس بالأحذية، خرجوا لا ردكم الله. أما هذا الدين فقد استوطن الأرض. انظر إليه اليوم، الإسلام يشكل حزاما على الكرة الأرضية، لا تكاد تجد بقعة إلا وفيها من يقول الله أكبر. بل عندي يقين أن الله أكبر ولا إله إلا الله ترفع في كل لحظة وفي كل ثانية، لأن الشمس في سريانها من خلال حركتها على خطوط الطول، بين كل خط طول وخط طول 4 دقائق، ما يكاد مؤذن ينتهي للمغرب هنا إلا ومؤذن آخر يؤذن، وهنا يؤذن للعشاء، الفجر، الظهر، العصر. فلا إله إلا الله، الله أكبر حية. هذه الأمة صاغها الله، ويستحيل أحد أن يزعزعها أو يزلزلها. بل عندنا ما هو أعظم، إن البشرية اليوم في حاجة إليها.
تفضل أستاذ.
إنها في حاجة إليها.
تفضل.
ولقد تبين ذلك جليا من خلال سقوط هذه المناهج التي عرضت علينا وأمامنا. فرأينا المنهج الشيوعي يسقط، والمنهج الليبرالي في منهجه الاقتصادي القائم على ما يسمى بالسوق، السوق الحرة، أو النظرية الرأسمالية القائمة على الربا، على منتج واحد اسمه النقد. وجدناهم هنا قد سقطوا، وهناك في غرفة الإنعاش. وأصبح العالم، يعني العجيب يا دكتور محمد، أنا أعجب لأمتي من أصحاب الغفلة، والذين للأسف الشديد سرقت عقولهم وهم لم يقبلوا بعد أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله في أن يعتزوا بذاتهم. يا أخي اعتز بنفسك. أن أقول له يا أخي، عندما وقعت الأزمة المالية المعاصرة، وبدأ العالم يئن تحت وطأتها، وبدأت البنوك تقفل بالعشرات، 400 بنك في أمريكا قفل، وغيرها من الأماكن، والعالم يعني آمن بأنها مصيبة وقعت عليه. وإذا بنا نجد بأن اللجنة الاقتصادية الموجودة بالفاتيكان، علماء بالفاتيكان يصدرون بيانا يقولون به: يا أيها الغرب، إذا أردت أن تخرج من أزمتك التي وقعت فيها عليك بمنهج الاقتصاد الإسلامي. يحدثني أحبابي من العلماء المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي في فرنسا أن مجموعة من كبار رجال المال والاقتصاد يأتون إليهم ليقول لهم: علمونا كيف هذا المنهج الذي تسيرون عليه. البنوك الإسلامية سلمت من هذه الأزمة ووقع فيه غيرها، فهم يتلمسون مصلحة أنفسهم. سيجدون الأمان، الأمان في هذا الدين، الأمان. الأمر الآخر،
نقطة بتسمح لي بس أنا مش عايز أتكلم حتى لا أحرم ولا أحرم المشاهدين من هذا.
كلامك أحلى يا شيخ محمد.
الإسلام، بارك الله فيك، الإسلام كما أنقذ البشرية قديما مما كانت فيه وحولهم من الضلال إلى الهداية، الإسلام قادر على إنقاذ البشرية بمنهجه الرباني في حياتنا المعاصرة.
يا سيدي دعني أقول لك، دعنا نتعرف على هذا الإنسان، حتى نتعلم هل في مقدور هذا الدين أن يفعله. سأقول لك، هذا الإسلام يعلم حقيقة هذا الإنسان فردا وجماعة وأمة. لماذا؟ لأنه لديه من العلاج ما يصلح عقله وقلبه وروحه، ويمتد إلى أن ينتظم حياته كلها عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وقيما وتنظيما لشؤون الحياة. لماذا؟ ببساطة، ألا يعلم من خلق؟
سبحانه.
ألا يعلم من خلق؟
سبحانه.
وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. هذه يا سيدي ساعتي التي أحملها في يدي، لو أن خللا في أجزائها الدقيقة وقعت فيها خلل، وذهبت إلى العقلاء أسألهم لأني أحب ساعتي. من يستطيع أن يصنع خللها الدقيق ويعيدها إلى كينونتها الصالحة لكي تؤدي مهمتها؟ قال لي عقلاء الأرض: اذهب إلى من صنعها.
نعم.
فإن الصانع لها قادر على أن يعلم كل خفاياها.
نعم.
فنحن عندما نقول للدنيا هذا الإسلام قادر أن يحل قضية الإنسان في عقله فيسرح عقله في ملكوت الله تأملا وإبداعا.
نعم.
ونحن عندنا ذلك، يحل قضية الإنسان في روحه، لأن قضية الروح عندنا نحن نعتقد أن هذا الإنسان خلق من قبضة طين ونفخة روح، ويستحيل أن تصلحه من خلال قبضته الطينية الثقيلة الملتصقة بالأرض، ولا أن تحل قضيته من خلال النفخة الروحية، ولكن التوازن بينهما هو هذا المنهج الذي يستطيع هذا الدين أن يفعل. له نظرة في التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الأمة، في توازن بديع. يعني حتى نحن لما نتحدث، أنا أذكر يعني بعد سقوط الشيوعية كان في مجموعة كبيرة من فلاسفة الاقتصاد جاءوا إليكم هنا في القاهرة.
نعم.
وجمعهم واحد من الإخوة، أنا ما أريد يعني
نعم.
أذكر أسماء، لكنه تاجر مبارك جاء وجمعهم، وجمع معهم مجموعة من كبار العلماء الاقتصاديين، وجلسوا هنا في القاهرة ليضعوا منهجا. عندما قالوا لهم: تريدون أن تخرجوا من هذا المأزق؟ الإسلام لديه منهج متميز يتفرد به في أنه يعطي ملكية خاصة ولا نظمها وأصولها وقواعدها وضابطها والالتزامات المترتبة عليها.
نعم.
وهناك ملكية عامة ولها قواعدها وضوابطها والتزاماتها.
نعم.
وهناك ملكية بيت المال.
نعم.
فمنهج متزن يستطيع أن يصنع الحياة. يعني لن نستطيع نحن أن نقدم الإسلام في ليلة، لكن أنا أقول بأن
نعم.
هذا الدين، على سبيل المثال الآن العالم يئن تحت وطأة القيم الأخلاقية الساقطة. يا أخي الإنسان ما عاد للأسف الشديد، يعني
نعم.
أنا أقول دائما حتى ليس هنا بل في أماكن أخرى،
نعم.
أقول إذا كان الإنسان اليوم في عالم اليوم قد استطاع أن يطير في الطائرة كالطير وأن يغوص في البحر كالسمك، لكنه إلى الآن لم يستطع أن يعيش على الأرض كإنسان.
نعم.
انظر إلى الأمراض التي تفتك بهم، انظر إلى القيم الأخلاقية التي وقعوا تحت وطأتها.
نعم.
يا أخي أنا أذكر مرة صورة قفزت إلى ذهني الآن، كنت عند رئيس المركز الإسلامي في فيينا.
نعم.
وقال لي: يا أخ عبد الله، شيخ عبد الله، عندنا اليوم مجموعة من كبار سيدات المجتمع النمساوي سيأتون إلينا من أجل أن يناقشونا عن موقف الإسلام من المرأة والمرأة. قلت: الله أكبر، ذلك
نعم.
ما كنا نبغي.
نعم.
أرجوك أنا أريد أن أقابلهن.
نعم.
جاءوا إلينا وبدأوا يطرحوا أسئلة مما تسمعه من الإعلام ومما تسمعه من كذا.
نعم.
ولما انتهوا من حديثهم قلت: ألا تريدنا أن تسمعنا مني منهج الإسلام في المرأة؟ أقرب لهن الموضوع.
نعم.
يا أخواتي، المرأة إما أن تكون أما، ونحو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات، وإما أن تكون زوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله.
نعم.
وأنا خيركم لأهلي. نعطيها النفقة والكسوة والبيت والكذا بل وإذا احتاجت إلى من يؤنسها في البيت أتينا.
نعم.
لها بواحدة تؤنسها، يعني عندنا.
نعم.
ملكة أميرة.
نعم.
وإما أن تكون أختا أو عمة فهي الرحم، والرحم يقول الله عنها: أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. وإما أن تكون نحن نصنع نفعل. تدري ماذا وقع دكتور محمد؟ وإذا بالعجائز.
نعم.
اللي كانوا وسيدات المجتمع اللي كانوا.
نعم.
كل واحدة منهن تعاني من ألم وتعيش وحدها، أو أنها يعني قد تشتت الناس من حولها، وإذا بهم يبكوا، قاعدين يبكوا في المجلس.
نعم.
قالوا: هكذا الإسلام يفعل؟ قلنا: هكذا الإسلام يفعل. إذن يا إخواني، الإسلام هو الذي يمكن أن يسهم في رحمة الإنسان. أنا أقول نحن لا ندعي هذا الأمر ادعاء، ولكن نقول للدنيا: أيتها الدنيا، تعالي لتري تحت ظل الإسلام المنهج السوي والمنهل الروي والعمل السوي والعدل الذي البشر وما تحتاجونه في هذه الأمة من قيم وأخلاق ومثل.
نعم أستاذ.
وعدل ومناهج في الاقتصاد ومناهج في الاجتماع ومناهج.
ممكن كلمة بسيطة في هذا السياق.
نعم.
في هذا الإطار الإسلام دين موقس للإنسان وللبشرية جانب الفساد الذي عم العالم، موقف الإسلام منه وكيف يمكن أن يكون موقفا للبشرية مما عم من فساد؟
أي والله والله عم والله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما وقع في الأرض من فساد.
نعم.
بلا شك فساد في البيئة وفساد في القيم.
نعم.
وفساد في أن أصبح الإنسان ترسا في آلة يتحرك بلا عقل.
نعم.
تحركه المطامع، لا يستطيع من خلال حياته أن يجيب على تلك الأسئلة التي إذا ما مر في يوم من الأيام على عقله ومضات التساؤلات لتسأله: من أنت؟ ومن أين أتيت؟ ولماذا جئت؟ وأين المصير؟ لا يستطيع إلا أن يحار وأن يقول: لا أدري، جئت من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولماذا؟
نعم.
لست أدري. هو لا يدري لكن
نعم
ندري.
نعم.
فالشاهد يا سيدي العالم، نعم، يعني العالم اليوم بحاجة إلى العدل.
نعم.
الذي ضاع. ونحن نرى أخي الحبيب، لو أن بعض لن أصرح، لكن لو أن بعض دول العالم دفعت بما تدفعه من أسمدة على المقابر وجعلت بدلا منها خففتها وأرسلتها لفقراء الهند لكفتها في دراسات معينة، لو أن تجار الجشع الذين يخشون على السلعة من أن يهبط ثمنها أخذوا فائض ما لديهم من القمح وأرسلوه إلى مناطق الحاجة لكفاهم، لو أن أغنياء المسلمين دفعوا الزكاة على وجه اليقين لما بقي على وجه الأرض في عالم المسلمين فقير. وليسألوا إحصاءات المبالغ الموجودة المدخرة لأموال المسلمين في عالم الغرب.
نعم.
الشاهد في الأمر أن الإسلام قادر، لكن المسألة لا أكتمك، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافر. ولا يصد الإنسان عن الحق إلا واحد من أمرين: إما الجهل وإما الكبر. دورنا نحن معاشر المسلمين علينا أن نقدم الإسلام الحق. الآن ماذا يروج في بلاد الغرب؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام عندهم إما هؤلاء الذين يفجرون فيقتلون الأبرياء، يقتلون الأبرياء بلا شك، هكذا يصورون المسلمين، أو يصورون الإسلام على أنه بعض تصرفات بعض يعني دراويش.
نعم.
المسلمين.
نعم.
الذين بالغوا في هذا الأمر مبالغة.
نعم.
فما في شك أن الصورة عند أولئك القوم مشوهة، ونحن مسؤولون أمام الله عن بلاغهم الدين الحق.
نعم.
الدين الحق، فإذا بلغوا فإن الله سيجعل في ذلك البلاغ رحمة به.
نعم أستاذنا، الإسلام دين منقص قادر على علاج كل السوءات بما فيها الفساد، هذه أمة صاغها الله عز وجل وأكرمها. أستاذنا الكريم، بشأن الدعوة، هذه أمة الدعوة.
نعم.
وبوجه خاص وأنت الأمين العام، حضرتك فضيلتك الأمين العام، أنا أعتذر عن كلمة أنت، فضيلتكم الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي، لغة العلم في الدعوة.
نعم.
لغة الحقائق العلمية.
نعم.
للغرب، وهذه الآيات التي يظهرها الله في الآفاق، كيف توصي أبناءنا الدعاء وأبنائك وتلاميذك بهذه اللغة؟
أكرمك الله أخي الحبيب دكتور محمد وإخوتي الذين يشاهدون حلقتنا، دائما أقول عبارة أرجو إن كانت مفهومة أن نمر عليها. بصيغتها، وإن كانت تحتاج إلى شرح شرحته. أنا أقول هذه الأمة منهجها محفوظ وحجتها حية.
جريت توضح لي
المنهج المتمثل في القرآن والسنة منهج محفوظ
معلوم تمام واضح،
وبرهانها على منهجها حي مشاهد الآن.
نعم،
يعني سأقول بصريح العبارة،
نعم،
لو جئنا لواحد يريد أن يقدم لنا ديانته كيهودي وقلنا له أعطنا برهانه، قال
نعم.
عصى موسى قبل 3000 سنة. ولو جئنا لإخواننا
نعم.
من المسيحيين وقلنا نقدم برهانه، قال يا أخي قبل 2000 سنة كان يعني
يحيي الموتى،
ونحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى،
نعم.
ما عندنا بذلك شيء.
نعم،
لكن لما نأتي إليه إلى المسلم ونقول له قدم برهانك، أقول أين تريد؟ أتريد أن أقدم برهانك من خلال الفلك وعلوم الفضاء؟ تعال بي لكي آخذك إلى أكبر مرصد من مراصد علم الفلك وألتقي بأكبر علماء الفلك على الإطلاق، وأجلس أنا وأنت معهم لكي يظهر يحدثوك عن هذه الآيات التي ادخرها الله لنا كعلماء، وأنا سأقول لهم وهذا الذي تتحدثون عنه مما علمتموه قبل 50 سنة 40 سنة 60 سنة 80 سنة 100 سنة هو مدخر لنا كبرهان من قبل 1400 سنة، إنه البرهان الحي الذي أقدمه اليوم. يعني أذكر لك مثال
فهمت
على
الآن.
سيدي
أنا فهمت الآن، نعم.
قبل حوالي 8 أشهر كنت مع مجموعة من العلماء،
نعم،
نزور جامعة توبينغ في ألمانيا،
نعم،
لحاجة معينة، والتقينا بأستاذ القمر في تاريخها وحقيقتها، وحقيقة هو أستاذ كبير،
نعم،
يعني كان يحدثنا عن القمر كما تحدثنا عن راحة يدك بجبالها وأوديتها وتاريخها.
نعم.
ثم قلت له يا دكتور دويدر، أنتم درستم تاريخ القمر في أول نشأتها؟ قال هذه من المسلمات التي استيقناها. قلت له ما إلى ماذا وصلتم؟ قال بعد 6 رحلات مأهولة إلى القمر والدراسات التي أجرينا تبين لنا أن القمر قبل ملايين السنين كانت جسما ملتهبا ثم برد سطحها.
نعم.
قلت له متى عرفتم هذا؟ قال قريب يعني 70-80 سنة يعني بدأنا هذه الدراسة. قلت ولم يعلمها أحد قبلكم؟ قال مستحيل، من أين لهم أن يعلموا؟ قلت عندك مصحف؟ إيت به. جاء بالمصحف مترجما إلى الألمانية. قلت له افتح سورة الإسراء، قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
آية الليل،
ترجمان القرآن الذي يترجمه ويبين حقائقه مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس. قال ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام آية الليل أي علامة الليل، آية الليل أي علامة الليل هي القمر. ومعنى محونا أي طمسنا، فقد كانت القمر مشتعلة كالشمس ثم انطفأت.
الله.
قلت له ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال محمد يتكلم عن حقيقة قبل ملايين السنين. قلت نعم موجودة بين يديك، فنحن حجتنا حية.
نعم.
تفضل سيدي.
يعني أنا أستميحك إذن في أن تذكر لنا ما سمعته من فضيلتك بشأن الأستاذ الطبيب الألماني، بشأن الحديث الخاص
بالمفاصل.
بالمفاصل تفضل.
وهذا آخر.
نعم.
لو أراد منا أن نحدثه، يعني الحقيقة قضية المفاصل أولا عندنا بحثان وعندنا اعتراف.
نعم.
فالبحث قام به كوكبة من خيار علماء مصر.
نعم.
مصر يا أخي الحبيب مليئة بالخير، مليئة بالعلماء، مليئة بالصالحين، مليئة بمن يمكن أن نفاخر بهم الدنيا من علماء في الطب وعلماء في الفلك وعلماء في البحار وعلماء في الأرض.
ببركة أنفاسك الطاهرة أدعو أن يجعلها الله في ضمانه وأمانه يا رب.
حقيقة مصر هذه يعني يحصل من حصون الله من حصون هذا الدين. أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها ويحفظ القائمين عليها، وأن يعلموا أنهم على مدار التاريخ كانوا حصنا حصينا لهذا الدين، وسيبقوا كذلك إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهم أن يفاخروا بهذا التاريخ بذلك التاريخ وبالمستقبل المشرق إن شاء الله
إن شاء الله.
وأما الاعتراف فهو عن طريق طبيب ذهبت إليه وجلست معه أستاذ مفاصل في لمسة اسمه برول، وقلت له يا برول هل عددتم مفاصل جسم الإنسان؟ قال لي نعم يعني عددناها. قلت له قبل يعني كم وجدتموها؟ قال وجدناها بالضبط بعد أن صورنا الإنسان بأجهزة الرنين المغناطيسي يعني 360 مفصل. قلت له لعلكم نسيتم واحدا من 361. قال لا نحن صورنا كل جزيء كل مليمتر كل ملي يعني صورناه. قلت له لا لعلكم زدتم واحدا. قال أقول لك 360 مفصلة لا ليس هناك أكثر من هذا. قلت ومتى علمتم ذلك؟ كانت دراسات قبل 50 كذا سنة تقريبا.
نعم.
قلت ما كان أحد يعلم هذا الأمر على الإطلاق؟ قال من أين له أن يعلم؟ فأخرجت تفسير الحديث اللي كنت قد أعددته من الألمانية من جيبي. قلت اسمع ما يقول محمد عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، يقول عليه الصلاة إن الله خلق كل إنسان على 360 مفصلة. الله يا أستاذ الحبيب أن الرجل أحمر وجهه وانتفخت كل محمد يقول هذا الكلام قبل 1400 سنة. قلت نعم وانظر إلى هذا الكتاب أنا صورته لك من كتاب مفتاح كنوز السنة للمستشرق فلان الألماني اقرأه. فالرجل بهت. قلت قل لي أنت ماذا تقول أنت يا أيها الأستاذ الذي لك مكانته؟ قال ماذا أقول؟ أنا أشهد أن محمدا يتلقى الوحي من الله. كذلك كيث مور عالم الأجنة الذي يدرس كتابه في علم الأجنة في 14 لغة وكل من له صلة بعلم الأجنة يعلم منه كيث مور، يقول لقد تبين لي من خلال قراءتي واطلاعي على مراحل خلق الإنسان أن هذا الكلام يستحيل أن يكون من عند محمد، إنه من عند الله، إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم يا أخي. فنحن اليوم شواهدنا حية إضافة إلى ما عندنا من قدرة على أن نقدم له شواهدنا في منهجنا العلمي وتشريعنا المتميز وفيما أودع الله من الفطر في الإنسان وفيما أودع الله لنا حتى من الإعجاز المادي الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
تسمح لي
قل.
هذا هو الإسلام بجماله، هذا هو الإسلام بعبقريته، هذا الإسلام بربانيته، هذا الإسلام القادر على إنقاذ البشرية، فأين منه المسلمون؟
أين منه المسلمون؟
أنا
أعلم أنه وجه إلى المسلمين قدر كبير من شيئين. الشيء الأول محاولة تجهيل الأمة. ويؤسفني أن أقول بصراحة مر علينا في يعني 1940s and 1950s and 1960s إلى آخره مناهج كانت بعد خروج الاستعمار كانت تريد أن تفرض نفسها علينا لتجعل من نفسها منقذة. صحيح الأمة عانت منها وتجرعت مرارتها وسقت كأس العذاب فيها ولم تنتبه إلا بعد ذلك، لكنها في تلك المرحلة للأسف الشديد جهلت الأمة غيبت، حاولوا أن يلهوها بمناهج ذات اليمين وذات الشمال. الأمر الثاني للأسف الشديد الحالة من إغراق الأمة إضافة إلى جهلها حالة إغراقها في كثير من صنوف الفقر والمعاناة إلى آخره. ولكن الأمة كما قلت لك هذه الأمة أمة ولود. كلما قال الناس انتهت عادت من جديد. وقد أذكر أني قد قلت لكم ذات مرة أن سبب عودة هذه الأمة سبب سهل. يعني عودتها إلى الله ميسورة وسهلة، بل مر علينا حالات يعني أذكر عندما جاء التتار وقضوا على المسلمين في العراق وانتهت الدولة الإسلامية هناك، وقتلوا أبو عبد الله آخر حاكم إلى آخره، وفعلوا في المكتبة الإسلامية ما فعلوا. جاء إلى الجناح الآخر وهو مصر، جاء إليهم فريق آخر من التتار وحاولوا أن يدخلوا مصر، ولكن المصريين بفضلهم وإيمانهم وصلاحهم وفطنتهم ورغبتهم في الانتصار لدينهم خرجوا في معركة عين جالوت.
نعم.
وجاء هذا الشاب المؤمن قدس.
نعم.
ولما وقفت التفت إلى الجيش، كانت الميسرة قد بدأت تنهزم، والميسرة والميمنة بدأت يعني تقل يعني تهتز.
نعم.
خلع خوذته واستل سيفه وصرخ صرخته التي لا زالت تدوي إلى اليوم، وقال وإسلاما، انطلق إلى قائد المغول وقتله ضربه ضربة البطل.
نعم.
وقضى عليه، ومن يصدق عاد الجيش الغازي إلى بلاد المسلمين نصفه مهزوم ونصفه مسلم.
الله.
وأقاموا دولة المغول في الهند التي استمرت 7 قرون تحمي دين الله.
نعم.
يعني صور من الصور العجيبة. يعني أنا واثق أن هذه الأمة أمة حية لا تموت.
نعم.
أولا أن الله لم يجعل سبب عزها وذلها بيد عدوها.
نعم.
ثانيا جعل الله عزها وذلها في نفوسها. ومراجعة النفس ممكنة.
نعم.
وتراجع نفسها بالمنهج المحفوظ.
نعم.
عليها أن تأخذ المنهج في العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق والقيم وتنظيم شؤون الحياة، وتعرض نفسها أفرادا وجماعات حكاما ومحكومين على هذا المنهج.
الله.
فما كان منه صائبا، ما كان منهم ما كانوا يفعلون صائب حمدوا الله، وما كان فيه نقص أصلحوا.
نعم.
والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير
حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
فما دام أن الله أبقى لنا هذه الحجة محفوظة، ما دام أن الله أبقى لنا المنهج محفوظ.
نعم.
والحجة حية، فنحن إذن يجب أن نعود لمراجعة أنفسنا.
نعم.
وإذا عاد المسلمون لمراجعة أنفسهم وذلك أمر هين، أعاد الله لهم الخير، لأن الله قد ربط كل خير لهم في هذه الدنيا بتحقيق الإيمان.
الله.
بتحقيق قاعدة الإيمان.
نعم.
أيريدون نصرا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أيريدون عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أيريدون تمكينا في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هكذا.
نعم.
نسأل الله التوفيق.
أستاذنا الكريم، العودة ممكنة، مراجعة النفس ممكنة، العودة إلى الله سبحانه وتعالى ميسورة. هذه أمة لا تموت.
نعم.
قد تضعف حين تبتعد عن القرآن وعن هدي ربها، لكن سرعان ما تبعث وتحيا وتقوى وتعود.
نعم.
حين تعود إلى كتاب الله. السؤال من أستاذنا العلامة الفقيه المربي الدكتور عبد الله المصلح، هل من وصفة ذكية أو بتعبير الأطباء روجيتا، كيف يتعامل المسلم مع القرآن حتى يصل نفسه بهذا المنهج الرباني؟ هل من رؤية لأستاذنا المسلم البسيط المسلم العادي كيف يمكن له أن يعود؟
المسلم العادي لا بد له من أن كما جاء في الحديث،
نعم،
كن عالما،
نعم،
أو متعلما،
نعم،
أو مجالسا، أو
نعم،
محبا.
الله.
ولا تكن الخامسة فتهلك.
نعم.
فعلى هذا الحبيب الذي يريد أن يتلمس الطريق الواصل إلى الله،
نعم،
إما أن يتعلم ثم يرقى إلى أن يكون معلما، وإما أن يتعلم ويكتفي بما علم.
نعم.
وإما أن يجالس أهل الحق والخير، وإما أن يحبهم، لأن حبه لهم سيجره إلى أن يتلقى منهم. يا سيدي،
تفضل.
إن لكل تخصص رجاله.
نعم.
ودعنا نقول هذه الحقيقة.
نعم.
إذا كان في الجسم ألم أذهب إلى طبيب لا إلى مهندس. إذا أردت أن أبني لي دار أذهب إلى مهندس لا إلى طبيب. وإذا كنت أريد أن أتعرف على الطريق الواصل إلى الله الواصل إلى القرآن والسنة وإلى منهج الله لي أن أذهب لأتعلم على أيدي العلماء الربانيين الأخيار وما أكثرهم وما أكثرهم من فضل الله في هذه الأمة. فإذا علينا إذن أن نعود إلى هذا النبع لا بد لنا منه. فإذا اقتربنا منه علمنا. ولهذا الله عز وجل حدد لنا هذه المعاني بشكل مبسط في سورة قال عنها الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وإيمانهم يكون بحجة وبرهان ودليل ثم بعد الإيمان عملوا ثم بعد العمل دعوا ثم صبروا على متاعب الطريق.
طيب أستاذنا الإيمان والإيمان هو الأساس 13 عاما يربي الإسلام في قلوب البشر وقلوب الناس حتى يصبحوا مؤمنين وبعد ذلك جاء التكليف بالمنهج. كيف يمكن في واقع الأمة أن يعمل المؤمن على زيادة الإيمان في قلبه حتى يقوى على تكاليف المنهج تكاليف الإيمان؟ تفضل أستاذ.
وسيدي مما يقوي الإيمان ذكرها علماؤنا الأخيار الأبرار. من أراد أن يقوي إيمانه وأن يرقى في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين إلى منازل أهل اليقين فليقم بالآتي. أولا أن يكون بينه وبين كتاب الله صلة. والصلة بالقرآن على قسمين صلة قراءة وصلة قراءة وفهم. القراءة في حد ذاتها ولو قلت تسري أنوارها من بين السطور إلى الصدور. نحن الآن نقول ماذا تسري يا أخي الكريم أنا الآن أحدثك في التلفاز والتلفاز هذا الذي تشاهده عبارة عن كتلة من الضوء خرجت من هذا المكان ووصلت إليك. هل رأيتها بعينك؟ هل لمستها بيدك؟ هل شربتها بأنفك؟ إنك ترى أثرها. هذه الأنوار تسري من حيث لا تري. فنقول لا اقرأ كلام الله. قال أنا لست بقارئ. أقول اجلس عند من يقرأ كلام الله. هذه واحدة. لكن إن كان مع القراءة فهم فذلك أرقى وأعلى. اثنين أن يكون لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة. وإذا كنا قد فقدنا صحبته في شخصه فإننا نصحبه في قوله. فليكن لنا معه صحبة في قراءة سنته
صلى الله عليه,
عليه الصلاة والسلام. وليكن لنا صحبة معه في الانتصار لهديه
عليه
الذي أبقاه لنا والدعوة إليه. الأمر الثالث لا بد لك من أن يكون للإنسان صاحبا صالحا.
الله.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يا أخي الصاحب ساحب. إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلينظر من أراد. إذا أردت أن يعني أن إذا أردت أنا أو أردت أنت أن تسأل عن أحد فسل عن صاحبه. فإنه سيبين لك من خلال معرفتك لأصحابه.
يعرف الناس من أصحابهم.
من أصحابهم.
فعليك
بالصاحب الصالح. الأمر الرابع أن تجعل بينك وبين الشيطان عداوة معلنة. لأن الله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان ترك عداوته سهل. شيطان بسيط أن تتخلص منه. قد سماه الله بأنه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الضعيف. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهرب منك. لكن مصيبة بعض الناس من بني آدم تقول أعوذ بالله منك يقترب منك أكثر
الشياطين الإنس.
فهذه بدون شك. والأمر الخامس أن يكون بينك وبين الله ساعات خلوة. تجلسها في آخر الليل تسأل ربك تستجير به تستعين به. فالهداية منة من الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والرسول كان يقول اللهم اهدنا في من هديت، والهداية منة من الله.
نعم
نعم، من يهده الله
فلا مضل له. القرآن موجود، رب القرآن موجود، الذي يبقى أن نعود.
نعم،
أن نعود إلى ربنا، أن نعود إلى هدي القرآن الكريم، أن نعود إلى أسوة وقدوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعود إلى الصاحب الصالح، وأن نهجر صاحب السوء، وأن نعلم أننا من أمة لها قدرها. فإذا علم الإنسان قدره فيتوجه إلى أن يعلم دوره. والصراع بين الخير والشر أستاذنا
سيبقى
سنة من سنن الله في خلقه.
نعم.
يعني الأمة العربية الآن والإسلامية في مفترق طرق.
نعم صحيح.
كيف ترى يعني الأمل في هذا
أنا
الوضع؟
أنا عندي ثقة.
نعم.
أن الذي أخرج هذه الأمة.
نعم.
وصاغها.
نعم.
هو الذي سيحميها ويرعاها.
نعم.
لكن عليها أن تتعرض لهدي الله.
نعم.
يعني عليها أن يكون عندها، لأن الأخطر أخطر خطر على هذه الأمة أن يكون عندها قابلية الفساد، قابلية الاستعمار، قابلية الدمار.
نعم.
هذه مصيبة.
نعم.
لكن عندما يكون عندها من حيث المبدأ أن توجه نفسها لكي تعرض نفسها على هذا الدين.
نعم.
لكي تعرض نفسها على ربها، وربها قد جعل لها هذا المنهج العظيم.
نعم.
الموجود في الكتاب وفي السنة.
نعم.
وفي التطبيقات التي عاشتها أمتنا قرون طويلة، استشعرت من خلالها الكرامة والعزة.
نعم.
وفجرت فيها ينابيع العلوم.
نعم.
نحن أمة لا نخجل.
نعم.
من تاريخنا.
نعم.
من نفاخر فيه.
نعم.
من هو الذي كون أساسيات الطب في الدنيا. من هو الذي كون معالي علوم الفلك. من هو الذي وضع علوم الرياضيات. من هو يسأل التاريخ. أنا أرجو من إخواني وأحبابي يعني الذين يهتمون بهذا الجانب أن يقرأوا كتاب فؤاد سسكين.
نعم.
هذا الذي جمع إسهامات المسلمين في العلوم في حوالي 25 مجلد.
نعم.
في جهد دام عليه حوالي 50 سنة يجمعها.
نعم.
ليقول للدنيا بلغة العلم وبلغة المنهج العلمي والبحثي التطبيقي، بل وحولها إلى آلات. قال هكذا.
نعم.
كان المسلمون يفعلون. على أي حال، فنحن أمة لسنا ممن نعيش على فتات الأمم.
نعم.
لكن بس على الأمة أن تثق كما تفضلت.
فضل.
أن تثق بربها. أن تثق بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أن تثق بمنهجها.
نعم.
الموجود في القرآن والسنة. أن تثق بأنها لو عادت إلى هذا المنهج أن الله سيجعل لها كيانا قويا وموقعا كبيرا.
نعم.
وتتفتق لديها معاني الرحمة.
هذه نقطة في غاية الخطورة والأهمية في السياق المعاصر، لأن هناك من يشكك الأمة في أن الزمن قد مضى، وأن هذه المناهج التي يعني تفتخرون بها أيها المسلمون لم تعد صالحة، وهنالك حضارات يجب أن نفيد منها ونأخذ بها ونستبدل بهذا النهج القرآني والمنهج القرآني هذه الأمور الحضارية. هناك أصوات ترتفع بهذه الأمور.
نعم. أعلم. وهذا جزء هؤلاء للأسف الشديد، ولا أريد يعني أن أجرح.
نعم.
أحدا.
نعم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث في حديث حذيفة بن اليماني وهو يصف.
نعم.
له من سيأتي من هذه النوعية.
نعم.
قال يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال قوم من أبناء جلدتنا.
نعم.
ويتكلمون بألسنتنا.
نعم.
دعاة على أبواب جهنم.
من
أطاعهم قذفوه فيها. وهؤلاء علينا أن نقول لهم تعالوا، ما لا تريدون؟ أتريدون أن تأتوا لهذه الأمة بقيم من وراء البحار؟ تعالوا فاسألوا أولئك القوم عن قيمهم.
نعم.
ماذا فعلت فيهم هذه الإباحية التي قتلتهم؟ قد يقولون نريد أن نستقدم منهم مناهج في الاقتصاد.
نعم.
يقول عودوا إليهم لتسألوهم هل نفعوا أنفسهم حتى ينفعوكم أنتم.
نعم.
إنهم يئنون، إنهم يقولون لكم نحن قد فشلنا.
نعم.
فلما أنتم تتبعون هذا الذيل؟
نعم.
لماذا تلحقون لتكونوا كالذيل وراء القافلة؟
نعم.
كونوا يا أخي سادة ورؤوسا ولا تكونوا أذيالا. لو أننا قد وجدنا في هذا المنهج الموجود في القرآن والسنة من نقص لا يجبره إلا ما عند الآخرين لقلنا لهم تفضلوا.
نعم.
أما وما عند الآخرين عندنا ما هو أفضل منه.
نعم.
بل ونحن يجب أن نصدره للدنيا. صراحة هذا الكلام لا نقوله ادعاء.
نعم.
والله إن الإنسان أحوج ما يكون إلى هؤلاء. أعطيك قصة ظريفة.
نعم. تفضل.
معلش ونتحدث
تفضل.
يعني.
تفضل.
أنا كنت في مدينة من أكبر مدن العالم.
نعم.
أصلي صلاة الفجر فرآني شاب طيب قال لي ألا تريد يا شيخ أن أعيدك إلى الفندق وتكلم معك في الطريق وتفضل يا أخي.
أيوه.
ركب معي قال ألا تريد أن أريك الشقة التي كنت فيها قبل فترة أودي أوريك إياها من بعيد. مر إلى عمارة ضخمة جدا فيها شقق فارهة. قال كنت أنا وزملائي في هذا المكان يقول في ليلة من الليالي يقول ونحن نفعل ما لا يرضي الله عز وجل. يقول في يوم الأيام وعندنا هؤلاء النساء والجلسة واحدة منهن قالت لنا إيش موقف الإسلام من المرأة؟ قال فبدأت أكلمها بما أستطيع أقول المسألة المرأة هي أم والمرأة هي زوجة عندنا.
نعم.
والمرأة وحقوقها. قال وإذا النساء يبكوا. قال قلنا لهم لما تبكون؟ قالت لو أن نظاما ضمن لنا هذه الحقوق هذه الرعاية هذه الحماية المادية والقيمية الأخلاقية.
نعم.
أتريد أن النساء عندكم هنا؟ كنا جلسنا في بيوتنا يرعانا آباؤنا ويرعانا أزواجنا ويرعانا إخواننا. نحن يا أخي المرأة عندنا نرعاها قيمة وأخلاقا. يا أخي نحن عندنا إذا كبرت الأم فليتقوا الله أولى في أنفسهم.
نعم.
إذا كبرت الأم نتمنى أن نسمع منها كلمة الرضا.
نعم. ونتسابق في خدمتها ونتنافس
وأولئك إذا كبرت رموها في دار العجز.
نعم.
وربما عاشت.
نعم.
وحدها في شقة لا يعلم الناس عنها إلا إذا هلكت وأصبحت رميمة وخرجت رائحتها. ماذا يريد هؤلاء؟ أي لا يكره الإسلام بالعربي إلا سارق. لأن الإسلام يمنع.
نعم.
السرقة.
نعم.
لا يكره الإسلام أعوذ بالله إلا فاجر.
نعم.
أنا ما أريد أنطقها يعني.
نعم.
لأن الإسلام يمنع الفجور. لا يكره الإسلام إلا ظالم. لأن الإسلام يحرم الظلم.
نعم.
لا يكره الإسلام إلا رجل يحب إلى آخره.
نعم.
والإسلام. نعم. يمنعه. لا يكره الإسلام إلا سكير عربيد. لأن الإسلام يحول دونه ودون شهواته.
نعم.
لكن إذا رأيت رجلا سويا يريد أن ينجز وأن يبدع وأن يبتكر وأن يصنع لأمته خيرا لا يكره هذا.
نعم. طب أكمل لنا القصة. هو أراك هذه المسكن أو الشقة؟
قال لي قال لي والله اهتديت على أيديهم.
سبحان الله.
وربي هداني بعد أن قلت يا رب هؤلاء يعترفون بأن ديننا حق وأنا جالس في هذا المكان.
سبحان الله.
فسللت نفسي من بينهم وعدت إلى الله واستأجرت مكانا آخر والحمد لله الذي هداني لهذا الدين.
نعم.
الشاهد يا سيدي هذا الدين لا يكره إنسان.
نعم.
سوي.
نعم. نعم. هذا الدين منقذ للبشرية منقذ للإنسان يبني الخير في الحياة.
أيوة.
يتحول الشر إلى خير بمنهج الإسلام حجته حية صياغة ربانية تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه اصطفى لنا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وادخر لهذه الأمة كما أكرمها في دنياها ادخر لها من الخير في الآخرة ما يكرمها به. الذي يبقى هو دور المسلم أن يكون عنده من الإحساس الوافي بهذه النعمة وألا يستبدل بهذه النعمة وبهذا القرآن وبهذا الإيمان هذه الأفكار البشرية التي فيها الغس وفيها السمين ولا تخلو من كوارث ولا تخلو من نتائج أشرت إليها حضرتك في الغرب سواء في وضع المرأة أو في وضع الاقتصاد أو في الأوضاع المختلفة كلها. لكن أستاذنا الكريم نحن نود أن نفيد من وجود حضرتك معنا في مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأمة.
نعم.
أستاذنا الكريم العلم.
نعم.
بالنسبة لهذه الأمة يعني هو يقولوا يعني الدنيا أصبحت في حضارة، وانتم يعني المسلمين ما عندكوش غير تقروا ايتين وحديثين وانتهت الدنيا في علم. تفضل
يا سيدي. العلم عندنا، العلم عندنا له مكانة في هذا الدين، لكن أنا سأقول بعد ذلك ما هو العلم.
نعم.
أولا مكانته.
نعم.
ماذا يريد هؤلاء المتعلمون والعالمون أعظم من أن يقول إن الله وملائكته وحتى الطير في السماء والسمك في الماء ليصلون أي يدعون لمعلمي الناس الخير، ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والعلم هو الطريق الواصل إلى معرفة الله، بل قدم الله العلم على الإقرار بالإيمان. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا كأن العلم هو الطريق الحقيقي لتقرير قاعدة الإيمان وتوحيد الله والعمل الصالح. مكانة العلم في الإسلام مكانة لا يماري فيها أحد. لكن ما هو العلم؟
أيوة دي مهم.
ما هو العلم؟ العلم علمان. العلم علمان، علم بفروض العين وعلم بفروض الكفاية. علم بفروض العين ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه. عندما نقول أنت مسلم قال أنا مسلم، طب ما هو إسلامك؟ يقول إسلامي أني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر وبالقدر خير. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، آمنت بالله فحققت أركانه وعلمت كذا. يعني ما نسميه عندنا، وهذا أمر نحن مسؤولون أمام الله، وأول مسؤول هي المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي. أن تكشف عن العالم الإسلامي أمته الدينية. نحن مسؤولون في مؤسساتنا العلمية، مؤسساتنا الدعوية، أن ننشر في الأرض ما لا يجوز أن يجهله المسلم من أصول دينه. حتى لا يبقى تائها ضائعة. هذا يسمى فروض العين. وهي محددة، وهي الأمور التي الحمد لله يجمع عليها المسلمون. وليس عندنا فيها إشكال، وهي تحتاج حقيقة إلى بحث آخر. لأن هذه كذلك ستدخلنا إلى قاعدة ما لا يجوز الخلاف فيه. وهي هذه القواعد الكلية التي تكاد تنحصر في 20-25-30 قضية. ثم يأتي بعد ذلك فروض الكفاية. فما هي فروض الكفاية؟ إنه الأمر الذي نصنع فيه كل أوجه حياتنا. زيادة في فقهنا وفي لغتنا وفي طبنا وفي هندستنا وفي زراعتنا وفي فلكنا وفي أرصادنا وفي إعلامنا وكل شيء. عفوا يا سيدي. كل جزء من جزيئات الحياة التي نصنع بها حياتنا نحن لابد أن نكون فيها فائقين غير متخلفين. حتى قال علماؤنا لو أن المسلمين احتاجوا إلى مخيط إبرة ولم يستطيعوا أن يوفروا باتت الأمة كلها آثمة. فروض الكفاية هذه هي التي فقها علماؤنا السابقون. ولذلك استطاعوا أن يسدوا كل باب من أبواب الحياة تحت العلم بفرض الكفاية. فنحن إذن أي علم يقول نحن غير قادرين على أن نفعله أو أنه ليس في هذا الدين؟ أيريدون الإعلام؟ نحن عندنا الإعلام يجب أن نكون أرقى الأمم في تقديم الصيغ الإعلامية إلى آخره.
إذن مفهوم أن العلم يقف عند حدود علوم الشريعة وكذا هذه أكذوبة، هذا كلام غير صحيح.
وسأقول شيئا آخر عظيم.
تفضل أستاذ.
اسمع ماذا يقول الله. عندما ذكر الله عز وجل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود، هذه قضية في علم الجيولوجيا. قال الله بعدها مباشرة إنما يخشى الله من عباده العلماء.
يعني هذه إنما يخشى الله من عباده العلماء
الذين علموا هذه الحقائق الكونية. لأن الله ذكرها مباشرة.
نعم.
بعد أن ذكر بعض ظواهر الجيولوجيا.
من يخشى الله من عباده العلماء جاءت في سياق كوني.
أي نعم.
حقائق علمية.
حقائق علمية.
لم تأتي في سياق تعبدي ولا شرعي.
بل جاءت في هذا. إذن معناته فكأن كل علم تحتاجه الأمة هو علم يعني الذي يسهر على الميكروسكوب يتابع هذه الفيروسات من أجل أن يوجد لها مضاد حيوي يقضي عليها لكي يعالج الأمة ويسهر إنه يتعبد الله. لأننا عندما نقول العلم علم إيماني لا تكون الصناعة صناعة مهنة باردة جامدة بل هي مهنة حية بالإيمان تجد أن العامل لها يتعبد الله بذلك فيمضي فيها عمره ويفني فيها أوقاته وهو يتقرب إلى الله.
والذي يبقى على المسلمين أن يصححوا هذا الوضع.
نعم.
في الواقع
صحيح.
أن يكونوا شركاء في إنتاج العلم في الاكتشاف العلمي حتى يصححوا هذا الموقف.
وهم سادة العلم قديما.
نعم.
أنا أذكر رسالة بعثها ملك بريطانيا والنرويج والسويد إلى الملك هشام.
نعم.
الثالث في أسبانيا رسالة لازالت محفوظة في التاريخ.
نعم.
قال لقد أرسلت إليك ابنتي ديوباند ومعها زميلاتها لكي يتعلمنا العلوم التي تفوقتم فيها والتي نحن في أرضنا يحيط بنا الجهل من أركانه الأربعة.
نعم.
يا أخي هكذا.
والحضارة كما يقولون إنتاج بشري مشترك.
مشترك.
وهنالك من المسلمين من أسهم في صناعة الحضارة الحديثة.
نعم صحيح.
يعني أحمد زويل وأمثاله من
دكتور
العرب.
فاروق الباز.
دكتور فاروق الباز.
دكتور فاروق الباز الآن يعرفني وأعرفه.
نعم.
ولنا
نعم.
معه قصة لطيفة يا دكتور.
تفضل.
محمد.
تفضل.
عندما التقيت به أنا وزميل لي قبل حوالي 40 سنة.
نعم.
حضر معنا مؤتمرا في مدينة الرياض كان اسمه مؤتمر التضامن الإسلامي للعلم والتكنولوجيا وكان
نعم.
في حينها لازال شابا حريكا كذا. أي نعم. ويذكر وذكرته.
نعم.
أنا وجلسنا نحن وإياه في غرفة خارجية وبدأنا نسأله وكان في ذلك الوقت يدخن ونحن صابرون عليه.
نعم.
قلنا له يا دكتور فاروق ماذا يقول العلم عن لون النار؟ قال يقول النار الطبيعية حمراء. قلنا له فإذا اشتدت؟ قال العلم الذي رأيناه في المعامل والمخابر ورأيناه بأعيننا تنقلب النار إلى بيضاء. قلنا له فإذا اشتدت؟ قال لم نعلمها إلا قبل 7 سنوات أنها في أعلى درجات الشدة تنقلب سوداء وما علمناها إلا قبل 7 سنوات أثناء رحلات أبولو.
نعم.
إلى القمر وهي المعروفة بالثقوب السوداء. نعم. الشاهد فقل اسمع يا فاروق ما يقوله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام أوقد على النار 1000 عام حتى احمر ثم في لغة العرب للترتيب.
نعم.
مع
نعم.
الانفصال.
نعم.
ثم أوقد عليه 1000 عام حتى بيضت انقلبت بيضاء.
نعم.
ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت.
الله.
فهي سوداء مظلمة. والله صاحبي وهو لا زال يذكر أطفأ من شدة الانبهار سيجارته على المنظر يقول صدق الرسول صدق الرسول الرسول قال كذا. كنا نعم قال كذا قبل 1400 سنة. فالشاهد في الأمر نحن لا مشكلة عندنا كمسلمين بين العلم والإيمان. المشكلة قد تكون عند غيرنا. أما نحن فمن يومنا الأول ومن الآية الأولى التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله اقرأ اعلم باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. يعني اقرأ وتأمل. اقرأ وفكر. فليست العلقة أول مراحل تكوين الجنين.
نعم.
قبلها مراحل.
نعم.
إنه مراحل اللقاح بين الحوين المنوي والبويضة التي يكون في الثلث الأول في الثلث الأخير من قناة فالوب لتتكون النطفة ثم بعد النطفة العلق إلى آخره.
أمة صاغها الله عز وجل
سبحانه
فجعلها
سبحانه.
خير أمة أخرجت للناس. على المسلم أن يكتشف نفسه من جديد في إطار هدي ربه في إطار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ويعلم أن قدره عند الله عظيم وأن قيمته غالية وعالية حين يؤمن حين يهتدي حين يكون بمنهج الربانية وحين يسيح في الأرض بكلمة الله وفيا لربه وفيا لدينه. تعلمنا واستفدنا من سماحة العلامة الفقيه من أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح، جزاه الله خيرا، فكلمات الشكر قليلة في حقه. والشكر موصول لقناة الرحمة وللإخوة المشاهدين. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وما
كان هذا القرآن أن يكتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب